الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد توقفنا عند الآية 15 من سورة الأنعام، ونكمل اليوم التعليق على الآية 16، وهي قول الله تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فلعلك تبدأ يا شيخ أحمد تقرأ، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه يومئذ أي يصرف العذاب عنه. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم يصرف على أن الضمير فيه لله تعالى، وقد قرئ بإظهاره، والمفعول به محذوف أو يومئذ بحذف المضاف. فقد رحمه نجاه وأنعم عليه، وذلك الفوز المبين أي الصرف والرحمة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر ببلية كمرض وفقر فلا كاشف له، فلا قادر على كشفه إلا هو. وإن يمسسك بخير بنعمة كصحة وغنى فهو على كل شيء قدير، فكان قادرا على حفظه وإدامته، فلا يقدر غيره على دفعه، لقوله تعالى: فلا راد لفضله.
نعم، هذه الآيات هي إكمال لما سبق في الآيات السابقة من الحديث عن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ودلائل ألوهيته. وقد ذكرنا في أول سورة الأنعام أن من مقاصد العظيمة لهذه السورة إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق وحده للعبادة، ومجادلة ومحاججة من ينكرون ذلك ومن ينكرون البعث. فهنا الحديث هنا عن عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فالله يقول: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. فيصرف عنه العذاب، والضمير هنا من يصرف عنه أي العذاب كما قال البيضاوي هنا. وهناك قراءة أخرى نسبها لحمزة والكسائي وليعقوب ولشعبة عن عاصم: من يصرف عنه يومئذ فقد رحم، يعني من يصرف الله عنه العذاب يوم القيامة فقد رحم. فالضمير فيها لله تعالى، وقد قرئ بإظهار الضمير كما في قراءة أبي بن كعب: من يصرفه الله عنه فقد رحمه، وهي قراءة شاذة، والمفعول به محذوف، يعني من يصرف عنه العذاب أو يومئذ. وذلك الفوز المبين أي هذا الصرف أو صرف العذاب عن المرء هو الفوز العظيم والنجاة العظمى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر، والضر هنا المقصود به البلية، سواء كانت مرض أو فقر أو غير ذلك، فلا كاشف له أي لهذا الابتلاء ولهذا الضر، فلا كاشف له إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كلمة ضر هنا هي كلمة عامة يدخل فيها كل ابتلاء، والخير هنا هي أيضا كلمة عامة كما قال البيضاوي هنا، فسر الخير بالنعمة، قال: بنعمة كصحة وغنى، فهو على كل شيء قدير، فكان سبحانه وتعالى قادرا على حفظه وإدامته، فلا يقدر غيره على دفعه، لقوله تعالى: فلا راد لفضله. وهذا أيضا كل ما ذكر هنا في الآيتين: صرف العذاب عن المرء أو تعذيبه، هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا شريك له في ذلك، فهو القادر على ذلك. ثم قال: وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهذا كله هو من دلائل ألوهيته سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي قد انفرد بهذه الأفعال العظيمة التي لا يقدر عليها غيره. ثم يستمر أيضا في بيان دلائل قدرته فيقول، تفضل يا أحمد.
قال رحمه الله: وهو القاهر فوق عباده، تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة. وهو الحكيم في أمره وتدبيره، الخبير بالعباد وخفايا أحوالهم. قل أي شيء أكبر شهادة نزلت حين قالت قريش: يا محمد، لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة، فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله. والشيء يقع على كل موجود، وقد سبق القول فيه في سورة البقرة. قل الله، أي الله أكبر شهادة، ثم ابتدأ شهيد بيني وبينكم، أي هو شهيد، ويجوز أن يكون الله شهيد هو الجواب، لأنه تعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء شهادة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أي بالقرآن، واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة. ومن بلغ عطف على ضمير المخاطبين، أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الأسود والأحمر أو من الثقلين، أو لأنذركم أيها الموجودون ومن بلغه إلى يوم القيامة. وهو دليل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم، وأنه لا يؤاخذ بها من لم يبلغه. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. قل لا أشهد، بما تشهدون؟ قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، وإنني بريء مما تشركون، يعني الأصنام.
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول وهو القاهر فوق عباده، وهذه الآية فيها تصوير لقهره سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، وهذا كله أيضا من أدلة ألوهيته، فهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. والبيضاوي يقول الحكيم فيما قال في أمره وتدبيره، فكل أفعال الله سبحانه وتعالى منوطة بالحكمة، وهو الخبير سبحانه وتعالى بالعباد وخفايا أحوالهم، فالخبرة هي أمر زائد على العلم. ثم يقول قل أي شيء أكبر شهادة، وهذا سؤال كما قال البيضاوي، يقول هذه الآية نزلت في قريش عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى، يريدون أن يبحثوا عن شهادة اليهود والنصارى، هل محمد صادق أو غير صادق؟ فالله يقول لهم الله سبحانه وتعالى شهادته أكبر وأعظم من شهادة هؤلاء. قال فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة، فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله، فنزلت هذه الآية قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قال البيضاوي هنا وقد سبق القول في سورة فيه في سورة البقرة، يعني في المقصود بالشيء، ما المقصود بالشيء، وأن المقصود بالشيء هنا هو يقع على كل موجود. وهذا من منهجية البيضاوي كما تلاحظون، أنه يحيل في كتابه كثيرا، بحيث إذا شرح مسألة من المسائل في موضع فإنه يحيل إليها في بقية المواضع حتى لا يكرر الكلام ولا يطول، لأن تفسير البيضاوي كما قلنا هو تفسير مختصر ومركز، ولذلك يختصر العبارة اختصارا شديدا. قل الله شهيد بيني وبينكم، أي الله أكبر شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله أكبر شهادة. شهيد بيني وبينكم، هذه جملة جديدة، أي هو شهيد بيني وبينكم، ويجوز فيها إعراب آخر، وهي أن يكون الله شهيد هو الجواب، لأنه تعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء شهادة، فتكون الآية قل الله شهيد بيني وبينكم، فيكون شهيد هو الخبر والجواب. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم بالقرآن، واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة، يعني يقصد البيضاوي أن قول الله تعالى قل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ولأبشركم به أيضا، لأن القرآن الكريم فيه بشارة وفيه نذارة، لكنه اكتفى هنا بذكر الإنذار فقط، لأن المقام هنا هو مقام تشديد ومقام وعيد وتكذيب من هؤلاء الكفار، فمن المناسب ذكر الإنذار فقط، وإلا فالقرآن الكريم اشتمل على البشارة وعلى النذارة. وقد مر معنا في المحاضرة الماضية وفي الدرس الماضي قوله سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار، فهو قد حذف وما تحرك، لأن له ما سكن وما تحرك، ولأنه لا يوجد شيء متحرك إلا ومصيره أن يسكن، وهذا كله من الحذف الموجود في القرآن الكريم وفي اللغة العربية الذي يدل على بلاغتها، لأنه يحذف الكلمة والمستمع يعرف أنها يعني مذكورة أو موجودة، مثل هنا لأنذركم به، يعرف المستمع أن البشارة موجودة، لكنه قدم الإنذار هنا لحكمة. قال: ومن بلغ، يعني أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يا معشر قريش، ولأنذر به من بلغه هذا القرآن من الإنس ومن الجن. قال: عطف على ضمير المخاطبين، أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الأسود والأحمر أو من الثقلين، أو لأنذركم أيها الموجودون ومن بلغه إلى يوم القيامة. قال البيضاوي: وهذا استنباط منه، وهو دليل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم. قال: لأنه قال أنذركم به أنتم ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن ممن جاء بعدنا، وأنه لا يؤاخذ بها من لم يبلغه. القرآن الكريم هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، وهذه وهو حجة، لكن الذي لم يبلغه هذا القرآن ولم يسمع به ليس بحجة عليه، فإنه لا يحاسب ولا يؤاخذ، بدليل أنه قال هنا ومن بلغ. إذن طيب، ومن لم يبلغه هذا القرآن فإذن هو ليس معني أو ليس محاسبا على عدم الاستجابة له، ولا يؤاخذ بها من لم يبلغه. ثم قال: قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هذا تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. يعني البيضاوي يريد أن يقول أن الاستفهام في قوله أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هذا تقرير لهم وتوبيخ، وفي نفس الوقت هو استنكار لهذا الشرك الذي يشركونه مع الله سبحانه وتعالى. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هم لا يستطيعون ولا يملكون أدلة على هذا الشرك، وإنما هو افتراء منهم. قل لا أشهد، يعني أنت يا محمد منكر لهذا الشرك الذي هم فيه، قل لا أشهد بما تشهدون، قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، وإنني بريء مما تشركون به سبحانه وتعالى، سواء من الأصنام أو غيرها. قال البيضاوي هنا يعني الأصنام. وهذا الأسلوب وهو أسلوب الفنقلة أو التلقين الذي يلقنه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قل، هذا تكرر كثيرا في القرآن الكريم، وتذكرون ذكرنا هذا تقريبا، ورد في القرآن الكريم الأمر بقل للنبي صلى الله عليه وسلم في 318 موضعا، كلها تلقين من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم للحجة، كيف يجيب المشركين ويجيب المخالفين ويجيب اليهود والنصارى على شبهاتهم التي يطرحونها عليه عليه الصلاة والسلام، وتكذيبهم لهذا القرآن ولهذه الاستدلالات. نعم، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون رسول الله عليه السلام بحليته المذكورة في التوراة والإنجيل، كما يعرفون أبناءهم بحلاهم. الذين خسروا أنفسهم من أهل الكتاب والمشركين فهم لا يؤمنون لتضييعهم ما به يكتسب الإيمان. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كقولهم الملائكة بنات الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو كذب بآياته كأن كذبوا بالقرآن والمعجزات وسموها سحرا، وإنما ذكر أو، وهم قد جمعوا بين الأمرين تنبيها على أن كلا منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس. إنه الضمير للشأن، لا يفلح الظالمون فضلا ممن لا أحد أظلم منه.
نعم، الله يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. يعرفونه، هذا الضمير لمن؟ يقول البيضاوي الضمير هو للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليته المذكورة في التوراة والإنجيل، كما يعرفون أبناءهم بحلاهم. فالمقصود الذين آتيناهم الكتاب، أي الكتاب التوراة والإنجيل. وقد مر في الآية السابقة أن قريش قد سألت اليهود والنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسلت قريش وفد إلى المدينة يسألون اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقوا بمجموعة من علماء اليهود وأخبروهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاليهود دلوا أو أرشدوا هؤلاء المشركين إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة محددة، فإن أجاب عنها فهو نبي وإلا فهو كاذب. وسألوه كما في الروايات أنهم قالوا اسألوه عن فتية خرجوا في الزمان الأول، يعني أصحاب الكهف، واسألوه عن ملك المشرق والمغرب وهو ذو القرنين، واسألوه عن الروح وهذه الأسئلة قد وردت في القرآن الكريم في سورة الكهف، جاء الجواب عن أصحاب الكهف وجاء الجواب عن ذي القرنين، وفي سورة الإسراء ويسألونك عن الروح عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الأسئلة أصلها هي من تعليم علماء اليهود لقريش، وطرحوها على النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعجيز له ومحاولة يعني رده. فالله يقول الذين آتيناهم الكتاب هؤلاء يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وبحليته المذكورة في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم بحلاهم. وهذه الصفات التي في التوراة في الإنجيل للنبي صلى الله عليه وسلم هي من أكثر القضايا التي تعرضت للتحريف في التوراة والإنجيل، وهي أكثر ما يحرص العلماء اليهود والنصارى على إخفائه. ولكن بالرغم من التحريف الشديد الذي تعرضت له التوراة والإنجيل عبر هذه القرون الطويلة، إلا أنه قد بقيت هناك إشارات كثيرة وليست قليلة، إشارات كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم جاء بعدها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وتذكرون عند هذه الآيتين ذكرت لكم ما ذكره الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله من أن هذه الآية فيها ذكر المروة، والمروة هي من العلامات التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، حيث ذكرت فيها قصة الذبيح إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود أرادوا أن يطمسوا هذه العلامة ويحذفوا كلمة المروة التي تدل، هي مرتبطة المروة بإسماعيل في مكة، لأن إسحاق لم يأتي إلى مكة ولم يعني يذكر في قصة بناء البيت في المسجد الحرام ولا قضية الصفا ولا قضية السعي. فأرادوا أن يطمسوا المروة، وفعلا حرفوها في التوراة إلى المروة وغيرها ووادي مورة وغيرها. فجاءت بعدها الآية التي تدعو أو تحذر وتهدد من يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب، وذكر الفراهي هذه الفائدة. كذلك هنا في هذه الآية وفي آيات كثيرة في القرآن الكريم إشارة إلى أن أهل الكتاب العلماء به التوراة والإنجيل يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد مر معنا في الدروس السابقة ربما في سورة المائدة وفي آل عمران قصة ذلك القسيس أو الحبر الذي علم تلميذه المقصود بالفارقليط، وقال إن الفارقليط هو اسم محمد نبي المسلمين. فالعلامات الموجودة في التوراة والإنجيل كثيرة تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صفاته وإلى مكان خروجه وإلى صفة أتباعه وإلى غير ذلك من الصفات أو العلامات التي يعرفون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون محمد كما يعرفون أبناءه. ومعرفة الإنسان بابنه أكثر من معرفته بنفسه، لأنه مر على الإنسان مرحلة من الحياة لا يعرف فيها نفسه وهو طفل صغير، لكن الإبن المرء يعرفه منذ ولادته، ولذلك جاء التعبير بهذا. قال الذين خسروا أنفسهم من أهل الكتاب والمشركين فهم لا يؤمنون لتضييعهم ما به يكتسب الإيمان. ثم يقول الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا الاستفهام المقصود به النفي، يعني لا يوجد أحد أظلم من هؤلاء، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا كله كذب وافتراء. أو كذب بآياته، يعني كذبوا بالقرآن وكذبوا بغيره من الآيات والمعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم سموها سحر وأساطير وغير ذلك. قال وإنما ذكر أو، وهم قد جمعوا بين الأمرين، يعني الله يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وهم قد افتروا على الله كذبا وكذبوا بآياته، فقد جمعوا بين الأمرين. قال البيضاوي تنبيها على أن كلا منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس، يعني كذب بآيات الله هذا في غاية الظلم، وافترى على الله كذبا هذا في غاية الظلم، فجعل التعبير بأو هنا للإشارة إلى هذا المعنى. إنه لا يفلح الظالمون، الضمير هنا يسميه البصريون والنحاة ضمير الشأن أو ضمير القصة أو ضمير الحال إنه لا يفلح الظالمون. ضمير الشأن لم يسبق في الكلام إشارة إليه، فهذا هو من معاني أو من علامات ضمير الشأن. ومن علامات ضمير الشأن أيضا أنه تفسره الجملة التي تأتي بعده، فقوله هنا إنه لا يفلح الظالمون الضمير للشأن لأنه لم يتقدمه ما يدل عليه، ولا يفلح الظالمون هذه جملة تفسر هذا الضمير. لا يفلح الظالمون فضلا ممن لا أحد أظلم منه، يعني أن ذكر عدم فلاح الظالمين هنا يدل على أن الأظلم المذكور في الآية التي قبله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا يفلح بالطريق الأولى، يعني إذا كان الظالم لا يفلح فالأشد ظلما يعني أبعد أن يفلح منه. نعم تفضل يا شيخ أحمد.
قال رحمه الله: ويوم نحشرهم جميعا منصوب بمضمر تهويلا للأمر، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أي آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله تعالى. وقرأ يعقوب يحشرهم ويقول بالياء: الذين كنتم تزعمون أي تزعمونهم شركاء، فحذف المفعولان. والمراد من الاستفهام التوبيخ، ولعلة ولعله يحال بينهم وبين ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيها، ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا أي كفرهم، والمراد عاقبته. وقيل معذرتهم التي يتوهمون أن يتخلصوا بها من فتنت الذهب إذا خلصته. وقيل جوابهم: وإنما سماه فتنة لأنه كذب أو لأنهم قصدوا به الخلاص. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص: لم تكن بالتاء، وفتنتهم بالرفع على أنها الاسم. ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عنه بالتاء والنصب على أن الاسم أن قالوا، والتأنيث للخبر كقولهم: من كانت أمك، والباقون بالياء والنصب. والله ربنا ما كنا مشركين يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينفع من فرط الحيرة والدهشة، كما يقولون: ربنا أخرجنا منها، وقد أيقنوا بالخلود. وقيل معناه: ما كنا مشركين عند أنفسنا، وهو لا يوافق قوله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، أي بنفي الشرك عنها. وحمله على كذبهم في الدنيا تعسف يخل بالنظم. ونظير ذلك قوله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وقرأ حمزة والكسائي: ربنا بالنصب على النداء أو المدح. وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء.
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم. فالبيضاوي هنا يقول: ويوم نحشرهم جميعا منصوب بمضمر تهويلا للأمر، يعني كلمة يوم هنا هي ظرف منصوبة هنا، ويوم ما الذي نصبها؟ قال: منصوبة بمضمر، يعني إما أن يكون هذا المضمر متأخر تقديره، ويكون تقدير الكلام ويوم نحشرهم يكون كيت وكيت وكيت، فإذن هو متأخر. ويجوز نصبه أيضا بمحذوف متقدم، يعني واذكر يوم نحشرهم، فكلاهما يعني إعراب صحيح موجود ومشهور في كتب إعراب القرآن. والمقصود بهذا ويوم نحشرهم جميعا، النصب هذا المقصود به التهويل للأمر، يعني ويوم نحشرهم فسوف يرون شيئا عظيما. وهذا يعني لاحظوا هذه اللفتة البلاغية التي يستنبطها البيضاوي دائما، يعني يستفيدها من الكشاف للزمخشري، لأن الزمخشري قد بنى كتابه الكشاف كما تعلمون على علم المعاني والبيان واستخراج علم المعاني والبيان من القرآن الكريم، وتوظيف يعني نظرية النظم التي توصل إليها عبد القاهر الجرجاني في بيان معاني القرآن الكريم الدقيقة. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أي آلهتكم التي جعلتموها أنتم شركاء لله. وقرأ يعقوب الحضرمي يحشرهم ويوم يحشرهم، قراءة البقية ويوم نحشرهم، ويقول بالياء الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركاء، فحذف المفعولان أو فحذف المفعولان. والمراد من الاستفهام هنا التوبيخ، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، هذا توبيخ لأنه لا يوجد شريك لله سبحانه وتعالى. قال ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيها، يعني يوم القيامة، ويحتمل أن يشاهدوهم، يعني يشاهدوا هذه الأصنام أو هذه الآلهة أو ما عبد من دون الله في مشاهد يوم القيامة، ولكنهم يشاهدونهم وهم عاجزون عن مساعدتهم، لكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم. وفي ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة يعني يتخلى كل عن الآخر. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني يوم القيامة، هذا المشهد هو مشهد مشاهد يوم القيامة، أي لم تكن فتنتهم، أي لم يكن كفرهم إلا أن قالوا كذا وكذا. فالبيضاوي يفسر الفتنة هنا بأنها الكفر، والمراد عاقبة الكفر، لأن الكفر عاقبته هذا العذاب وهذا الحساب الشديد. وقيل معذرتهم التي يتوهمون أن يتخلصوا بها، يعني هم في هذا الموقف يظنون أنهم بالقسم وبقولهم والله ربنا ما كنا مشركين أن هذا سينجيهم ويخلصهم، وهم كاذبون في هذا القسم طبعا. قال مأخوذ من فتنت الذهب إذا خلصته، وقيل جوابهم وإنما سماه فتنة لأنه كذب أو لأنهم قصدوا به الخلاص. فإذا البيضاوي يعني يرى أن ثم لم تكن فتنتهم، قال إما أن يكون لم تكن فتنتهم أي كفرهم وسمي لأن عاقبته هي التي أوصلتهم إلى هذا، وإما ثم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم، وقيل جوابهم ثم لم يكن جوابهم، وهي كلها محتملة، لكن الفتنة هنا في الحقيقة هي مأخوذة من فتنة الذهب كما قال إذا خلصته، فهم قد ظنوا أنهم بهذه القسم سوف يتخلصون من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص ثم لم تكن فتنتهم بالتاء، عفوا ثم لم تكن فتنتهم برفع الفتنة على أنها هي الاسم، وقرأ الباقون ثم لم تكن فتنتهم على أن قالوا هي الاسم والتأنيث للخبر. والله ربنا ما كنا مشركين، هذا هو القسم، يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنه لا ينفع من فرط الحيرة والدهشة، كما يقولون ربنا أخرجنا منها وقد أيقنوا بالخلود. وقيل معناه ما كنا مشركين عند أنفسنا، وهو لا يوافق قوله انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فإذا هذه الآيات تشير إلى الاضطراب الشديد والتناقض في مواقف هؤلاء المشركين في يوم القيامة، وهذه طبيعة كل كاذب وكل مفتري وكل ظالم، فهم قد اكتروا على الله الكذب في الدنيا وكذبوا بآياته وعصوا رسله وتمردوا على أوامره سبحانه وتعالى، ففي ذلك اليوم يظهر هذا التناقض وهم يعرفون أنهم كاذبون. قال البيضاوي هنا وحمله على كذبهم في الدنيا تعسف يخل بالنظم، لأن والله ربنا ما كنا مشركين هنا السياق كله يدل على أنهم يقسمون هذا القسم يوم القيامة، لكن من يقول أن المقصود بذلك أنهم كانوا على أنهم يقسمون بكذبهم في الدنيا، هذا يخل بالنظم، لأنك تخرج هذه الآية وتقول المقصود بها ما كان يعني أنهم يفعلون ذلك في الدنيا، هذا إخلال بنظم الآيات، لأن النظم كله في مواقف في موقف الحشر وفي موقف يوم القيامة، فالنظم يقتضي أن يكون تفسير هذه الآية على أنها في يوم القيامة. قال ونظير ذلك قوله يوم يبعثهم الله جميعا، يعني يوم القيامة، فيحلفون له كما يحلفون لكم، وهذا من تفسير البيضاوي للقرآن بالقرآن، فهو يحتج بهذه الآية على معنى هذه الآية. وقرأ حمزة والكسائي الكوفيان والله ربنا ما كنا مشركين، يعني على النصب على النداء أو المدح، والله ربنا يعني والله يا ربنا، أما قراءة الجمهور والله ربنا فهو بدل. وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء، ضل عنهم يعني ضاع واختفى كل ما كانوا يشركون به مع الله سبحانه وتعالى في عبادته. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس، ونكمل بإذن الله بقية الآيات وتعليق الإمام البيضاوي رحمه الله عليها في الدرس القادم. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.